اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحات.
يقول ربنا سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه من آيات العظيمة التي يكثر ذكرها والاستدلال بها، لأن فيها الأمر بالتقوى وقرن التقوى بالاستطاعة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب كيف نوفق بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ هل بينهما نسخ؟ ذهب بعض المفسرين، جماعة من المفسرين، إلى أن قوله تعالى في هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخ لآية آل عمران، وأن الصحابة لما نزلت عليهم هذه الآية فاتقوا الله حق تقاته شق ذلك عليهم، كما نقل عن الحسن البصري وغيره زمنا، حتى أنزل الله تعالى التخفيف بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. والقول الصواب وهو رأي ابن عباس رضي الله عنه وأكثر المفسرين أن الآية ليس فيها نسخ بمعنى أن الحكم الأول أبطل وجاء حكم جديد، لكن قد يكون فيها معنى النسخ الذي يعني الإيضاح والبيان، فالآية الثانية بينت وأوضحت الآية الأولى. فقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته لا يعني اتقوه حق تقاته فيما لا تقدرون عليه وفيما لا تستطيعون، لأن أصلا لا تكليف بما لا يطاق، وإنما المقصود استيعاب التقوى فيما تقدرون عليه وحفز النفوس على التقوى. أما هنا فقال فاتقوا الله ما استطعتم، ولا شك أن من تقوى الله حق تقاته أن يعرف الإنسان الاستطاعة، يعني من التقوى أن تكون عارفا بالاستطاعة، لأن تكليف النفس فوق طاقتها هو خلاف التقوى، وتكليف الأهل الزوجة والأولاد فوق طاقتهم هو خلاف التقوى، وهذا من الفقه والفهم. هنا الإنسان قد يعرف فيما يخصه هو إن كان قادرا مثلا على القيام للصلاة أو القعود، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب كما في حديث عمران، لكن هناك نوع من الاستطاعة فقهه خفي، وكثير من الفتن تقع بسببه، وهو ما يتعلق بالأسرة مثلا والتربية، أو بالمؤسسة سواء كانت مدرسة أو وزارة أو شركة أو غيرها، أن فيها قدر من الإمكانية ينبغي أن يراعى، بمعنى أنه شيء مقدور عليه ولكنه يحدث نتيجة سيئة أكثر مما تحقق من الخير والمصلحة. فهنا إذا كانت العواقب سيئة فهذا ليس من التقوى، يعني أن يحمل الإنسان الناس على أمر ويعتقد أن في ذلك مصلحة لهم فتكون من عواقب ذلك أنهم رفضوه وكرهوا هذا الأمر وشق عليهم، فربما قصروا في كثير من الطاعات والعبادات. وتجد هذا مثلا في التجمعات، في الجماعات، في المحاضن التربوية، أو تجد حتى على نطاق الدول والحكومات على نطاق المحاولات، الآن هناك محاولات كثيرة، يعني مسلمون في أكثر من بلد يعيشون حالة من الاضطراب، في أفغانستان، في باكستان الآن كما تلاحظون، في الصومال، في بلاد كثيرة جدا، تجد أن الناس لا يفهمون الاستطاعة الشرعية، وأن الاستطاعة هنا مبنية على وجود خبرة بالحياة ومعرفة بما تؤول إليه الأمور ومعرفة بالقوى الموجودة في الميدان ومعرفة بقدرة الناس على الاحتمال والممكن وغير الممكن. يعني أنا أحيانا أبكي في داخلي أني أسمع مثلا مجموعة من الشباب يتقاتلون في الصومال، فيقول بعضهم سوف نقاتل ولن نتوقف إلا وين؟ في القدس. يا للهول، احفظوا أمن بلادكم يا أخوان، اجعلوا الناس في مدينتكم وعاصمتكم يعيشون بأمن واستقرار ويذهبون يصلون في المساجد ولا يقتلون، وكثر ألف خيركم. فكرة يعني أين هذا من اتقوا الله ما استطعتم؟ يعني ألا يعتقد الإنسان أن هناك قوى تعارضه وهناك صعوبات في طريقه، وأنه هو نفسه يحتاج أيضا إلى تربية وإلى تهذيب وإلى توازن وإلى تواضع وإلى معرفة بالنفس ودواخل النفس ودوافعها. وأنه قد يبدو الإنسان أحيانا أنه يريد شيء ويدخل في ذلك حظ من حظ النفس أو من حظ الشيطان وإلقائه. فمن هنا كان موضوع اتقوا الله ما استطعتم من القواعد الشرعية العظيمة التي طالما دندن حولها الأصوليون والفقهاء وتحدثوا، ليس فقط على صعيد الفرد، الفرد في عباداته وفي معاملاته، الأسرة، المدرسة، المؤسسة، الجماعة، الدولة، الأمة، حمل الناس على الوعر ليس بالشيء السهل، بل قد يسخط الله سبحانه وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان هو الأسوة والقدوة في تطبيق التقوى في هذا الأمر. وأنت ترى مثلا في موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف 3 أيام، فقال لهم إنا قافلون غدا، فقالوا يا رسول الله نرجع دون أن نفتحها، فتركهم زيادة يوم واحد 24 ساعة فقط، فأصابتهم جراح، فقال لهم إنا قافلون غدا منصرفون، فأعجبهم ذلك، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا هو الإنسان، سواء كان في المدينة ولا في مكة ولا في الشيشان ولا في أفغانستان ولا في باكستان ولا في العراق ولا في أي مكان من الأرض. فكرة أن يحمل الناس دائما على الصعب وعلى الوعر وعلى العزائم، هذه لا يطيقها أحيانا حتى أولو العزم من الناس. وهكذا تجد في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوقع على تلك الشروط ويرجع، ويقع من الصحابة والمؤمنين ما يقع مع ذلك، يقول أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني. فأنا أقول هنا اتقوا الله ما استطعتم، هذه من المعاني العظيمة والإرشادات الربانية التي كانت الغفلة عنها سببا في كثير من التضحيات الجسيمة والأخطاء الصعبة والفشل الذريع الذي أصاب الناس. ومن ذلك طبعا في الجانب الاقتصادي الإفراط مثلا في الدخول في مشاريع اقتصادية، قد يستقرض الإنسان أو يأخذ تسهيلات بالمليارات من البنوك ثم يفاجأ بأنه غير قادر ولا مستطيع. فإذا كانت الاستطاعة مشروطة في العبادات، فكذلك الاستطاعة من باب أولى فيما يخص الإنسان من أمور المال أو من أمور الدنيا أو التعليم أو غيرها. قال واسمعوا وأطيعوا، يعني اسمعوا لله ورسوله وأطيعوا لله ورسوله. ولا شك أن من طاعة الله ورسوله طاعة ولي الأمر وطاعة النظام الموجود في البلد. لكن يروى عن الحجاج بن يوسف وهو يعني الظالم المبير أنه كان يقول هذه الآية لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لا يشركه فيها أحد، يقول الآية دي نزلت لعبد الملك فقط، ثم يستطرد ويقول والله لو أني أمرت أحدا من الناس أن يخرج من المسجد فقلت له أخرج من هذا الباب فخرج من الباب الآخر لحل لي دمه. وهذا لا شك أنه إن صح هذا، ولا يبعد أن يصح من الحجاج بن يوسف من أبي محمد، لأنه كان رجلا ظالما حتى الناس كانوا يخافون منه ويهربون لغير سبب. ويذكر أنه كان في الصحراء يوم من الأيام فرأى رجلا أعرابيا فسأله، وجاء طاري الحجاج فقال الظالم، فبعد قليل عرف الأعرابي أن هذا هو الحجاج، قال أتدري من أنا؟ قال لا، قال أنا مجنون بني فلان أصرع في السنة مرتين، وهذه اليوم وافق يعني. فضحك الحجاج وتركه. وكان هناك شاعر اسمه فرعون من بني تميم، فرعون التميمي، يقول وددت مخافة الحجاج أني بكابل، يقول ودن هناك في كابل ضمن شيطان الرجيم، في وسط شيطان رجيم، مقيما في مغابنه أغني ألا حي المنازل بالشميم. فهذا اللون من الطغيان والغطرسة في تاريخنا الإسلامي هو مما سود وجه التاريخ الإسلامي. نعم في تاريخنا شرقات كثيرة جدا، لكن قضية العصب والظلم والاستبداد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخبر عن الحجاج نفسه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير، والكذاب هو المختار بن أبي عبيد والله أعلم، وأما المبير يعني الذي يجعل الناس في بوار بكثرة القتل والعدوان، فالأقرب أنه هو الحجاج كما قالت أسماء رضي الله عنها لما قتل ابنها عبد الله ابن الزبير. فمثل هذه المراحل التي كان فيها عصب وظلم للناس وعدوان واستحلال الدماء بسبب المنازعة السياسية، هذه انعكست على تاريخنا وانعكست على ثقافة الكثير منا، فأصبح الناس يعتبرون أن الصراع على الملك وعلى السياسة هو كل شيء، ويظنون أن يعني هذا الأمر هو الذي به تملك الأشياء، بينما الله سبحانه وتعالى جعل الحياة فيها سعة يمكن أن يتنافس الناس فيها في الدنيا، في الخير، في التعليم، في الإعلام، في التربية، في العمل، في التجارة، في التأثير، في الكمالات. نستطيع أن نقول على ضوء ذلك كل إنسان في الدنيا عنده فرصة للنجاح وعنده فرصة للفشل، فعلى الإنسان أنه يبحث عن فرص النجاح ويتفاءل ويدري أنه النجاح فيه طرق سريعة وليس فيها إشارات ضوئية ولا كاميرات مراقبة ولا مطبات صناعية مثل ما ابتلينا به، وإنما مفتوحة على مصراعيها وبقدر سرعة الإنسان في الخير. لكن طبعا كل ذلك مرهون بتفكير الإنسان أولا وعقله، حسن تفكير وحسن إدارته للأمور، ومرهون باستشارته لأهل العقل والرأي والخبرة، ومرهون بسؤال الله سبحانه وتعالى ودعائه وتضرعه، تضرع العبد إليه. فلا بد من هذه الأشياء: الاستخارة، الاستشارة، التفكير. قال: واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. إذن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالتخلي عن الأموال، لما قال إن ما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، لا، بدليل أنه قال وأنفقوا، ولا ينفق إلا الواجد الذي عنده المال. لكن هنا النجاح في الابتلاء وفتنة، النجاح في الابتلاء يتحقق إذا أنفق الإنسان على القريب والفقير والمحتاج، ولهذا لا داء أدوى من البخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أجد خلقا تبغضها النفس مثل البخل. البخيل مبغوض عند الله وعند الناس. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، يعني أنفقوا إنفاقا خيرا يكون خيرا لأنفسكم، أو أنفقوا شيئا خيرا لأنفسكم، أو ما أشبه ذلك من الإضمار. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحان الله، هذه أيضا من الآيات العظيمة التي تساق مساق المثل: ومن يوق شح نفسه، يعني المركز عندك، المشكلة عندك قبل أن تكون عند غيرك. فعلى الإنسان أن يتوقع شح نفسه، ليس فقط في المال، المال نموذج، لكن شح النفس في كل شيء. ولهذا كان يعني الصحابة رضي الله عنهم يدعون: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. ومثل هذا المعنى ورد في السنة كثيرا، حتى في الطواف والسعي كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الفلاح الذي يبحث عنه الناس والنجاح في يوم التغابن هو بأن يوق الإنسان شح النفس الذي يجعل عنده أنانية. شح النفس بالمال واضح، لكن شح النفس بكل شيء، حتى إنك تلاحظ الشح في مثلا في الطعام، في الشراب، في المواقف السيارات، في الطريق، إذا كان الناس يسيرون في الطريق شح الإنسان، يريد أن يسبق الآخرين ولا يريد من أحد أن يتقدم عليه. شح النفس أن الإنسان إذا كان في موضع معين فهو يراقب نفسه، مثلا إنسان عند طبيب ينتظر، تجد أنه دائما يتململ ويقول: المريض هذا طول عند الطبيب ونزل، يبدو أنه سواليف القصة. لماذا؟ لأنه ينتظر. لكن إذا دخل هو على الطبيب لم يفكر في الذين ينتظرون، ويمكن على العكس صادف أنه يعرف الطبيب وصار يتذكره وتذكره، يمكن جار لنا وإلى آخره، وأنا سبق أني زرتك وجبت لك ولدي قبل كذا، ونسي غيره. فتجد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوصي بأنه من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من يوقى شح نفسه هنا يعني يوقى الأنانية، ولهذا كان من أفضل وأعظم ما مدح به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنها خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم، حتى أنه كان أحد الصحابة على المنبر وتكلم في موضوع الحكم والخلافة وقال من كان أحق منا بهذا الأمر فليتكلم وليبدي لنا صفحته. فكان عبد الله بن عمر موجود رضي الله عنه في المجلس، قال: فهممت أن أقول أحق بها منك من قاتلك على الإسلام وقاتل أباك على الإسلام، ثم تذكرت ما أعد الله للمؤمنين فسكت، ومن يوقى شح نفسه. هذا مستوى من التربية لا يزول بمجرد كلمات نقولها، لكن لا يمنع أن نتذاكر فيها أنه الإنسان أن يعامل الناس، يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فيجعل هذا نظام في تعامله مع زوجته، يجعل هذا نظام في تعامله مع شركائه في العمل، مع جيرانه، مع خصومه، مع أعدائه.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.